أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في بحث التعبد والتوكل، وقد أنهينا تصوير إشكال الشيخ الأنصاري على مسألة أخذ قيد القربة، قصد القربة. الشيخ الأنصاري منع من أخذ قصد القربة في الأمر، وأن الأمر لا يمكن أن يقيد بقصد القربة، ورتب على ذلك أن التقييد إذا كان مستحيلا فيكون الإطلاق أيضا مستحيلا، ورتب على ذلك بالنتيجة أنه لا يمكن التمسك بأطارة الإطلاق لنفي قصد القربة. فاستخلص أخيرا أنه عند الشك بأن هذا الواجب تعبدي أو توصلي، لا بد وأن نحكم بأنه تعبدي من باب أن هذا الواجب، أن هذا القيد الجديد الذي هو قيد التعبدي، قيد الأمر، قيد قصد القربة، هذا قيد مشكوك هل هو مطلوب أو غير مطلوب، ولا يمكن نفيه بأطالة إطلاق، فلا بد من الذهاب إلى أصل آخر. ولا يوجد أصل كما هو محل الفرض، لا يوجد أصل آخر مؤمن إلا وهو أطالة إلا أطالة الاشتغال. أطالة الاشتغال تقول أن هناك وجوب تعلق في ذمة المكلف، ولا يمكن للمكلف التفريغ الذمة من هذا الوجوب ومن تبعة هذا الوجوب إلا بأن يأتي بالواجب مع قصد القربة. أما لو أتى بالواجب من دون قصد القربة فلا يستطيع المكلف أن يضمن أنه قد فرغت ذمته يقينا كما اشتغلت يقينا. هذا هو خلاصة ما وصلنا إليه. ويعتقد ان اشكال الشيخ الانصاري ايضا واضح لديكم. الشيخ الانصاري بكل بساطة يقول ان قصد القربة، هذا القصد هو عبارة عن شنو؟ عن امتثال الامر. يعني قصد القربة فسر بانه امتثال الامر، فيفترض دائما وجود امر سابق. فاذا كان هناك امر سابق فلا بد من وجود امر ثم بعد ذلك يكون شنو؟ امتثال لهذا الامر. اما ان يكون امتثال الامر قيد في نفس الامر هذا مستحيل، لانه يمكن لك ان تسأل واي امر هذا الذي امتثله؟ المولى لا يستطيع كما يعني تعبير ليس بدقيق او ليس بدقيق. المولى يعني لا يقيد الامر بمن بقصد القربة، لان تقييد الامر بقصد القربة يستلزم الدور. فانت عندما فلو كان الامر مقيدا بقصد القربة قيل ان الامر متوقف على قصد القربة، وقصد القربة ما هي فكرته انه امتثال امر فيتوقف على وجود امر سابق، وهكذا يدور. فلا يمكن تقييد قصد القربة لا يمكن تقييد الامر بقصد القربة، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية قلنا انه دائما قصد القربة يتلو وجود امر سابق حتى يمتثل او لا يمتثل. بالنتيجة هذا كله قد تقدم. المصنف لم يذكر الاشكال بالطريقة السهلة التي ذكرتها لكم حسب ما توقعنا سهلة، لم يذكر الاشكال بهذه الطريقة، لكن المصنف عقد البحث لبيان اشكال الشيخ الأنصاري. ذكر ما يقال تقريبا 4 صفحات او اكثر او اقل، كلها من بيان في مقام التمهيد لبيان اشكال الشيخ الأنصاري. ونحن مع الكتاب راح تشوفون ان اغلب المطالب القادمة هي مطالب سهلة، وسوف نقرأها بنقل من السرعة، لان المفروض انه اصل ان لب المطلب قد وصل اليكم. لب المطلب هو هذا، ان الشيخ الانصاري اشكال انه لا يمكن تقييد الامر بقصد القربة لاستلزامه الدورية، واذا كان التقييد مستحيلا فالاطلاق سيكون بنفس الوقت مستحيلا، واذا استحال الاطلاق لا يمكن التمسك باطارة الاطلاق، واذا لم يتمسك باطارة الاطلاق لا يقال ان الاصل هو التوصلية بل الاصل هو التعبد. لماذا؟ لأصل آخر يدري وهو أطارة الاختيار. هذا ملخص الكلام. المصنف في قوله باء محل الخلاف من وجوب القصد، من وجوب ما بعض النسخ يقول من وجوه القصد، قصد القربة وجوه أو وجوه مهم. فهنا المصنف الذي يوضح أن الإشكال الذي طرحه الشيخ الأنصاري هو إشكال يختص بقصد القربة، إذا بسلنا قصد القربة بأنها امتثال الأمر. ونحن قلنا أن امتثال الأمر هو الذي يصنع المشكلة، لأنه يصنع الدور، باعتبار أن الأمر يتوقف على قصد القربة، وقصد القربة امتثال أمر فيتوقف على وجود أمر فيدور الأمر يتوقف على الامر او القربة يتوقف على القربة. هذا وجه الدور. المصنف يقول ان لقصد القربة معاني اخرى ذكرت في الفقه، وهذه المعاني الاخرى بعضها لا يجري فيها اشكال الدور. فمثلا هناك معنى لقصد القربة يقال القربة بمعنى الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، او الطمع في جنته، او حبا له. هاي معاني لا تتوقف، لا يوقف بها معنى دوري منه، لانه ما تتوقف على وجود امر. احنا مشكلتنا شنو؟ مشكلة الدور انه كان دائما قصد القربة يفسر بانه ما يتوقف على امر، والامر يتوقف على قصد القربة فينشئ الدور. واضح؟ اما لو فسرنا قصد القربة بانه لا بأنه لم يوقف فيه امر، يعني لا يتوقف على امر، فاذا لا يتوقف على امر انقطعت دائرة الدور ولم يكن دورا، فيقال هكذا امرك بالصلاة بقصد محبوب، بقصد مثلا الخوف من عذابه، ما بها دور. هاي انت تصلي وتضم الى الصلاة الخوف من عذاب الله، تصلي وتضم الى هذه الصلاة الطمع في جنته، تصلي وانت تقصد محبوبية الصلاة في نفسها، تصلي وتقصد مع الصلاة الحب له سبحانه وتعالى، وهكذا من سائر انحاء القصد، قصد القربة التي لا ينشأ معها اشكال الدور. وين ينشأ اشكال الدور؟ اذا قال لك صلي واقصد امتثال الامر، تقول لي يا امر، يقول لك هو هذا الامر اللي هو صلي مع امتثال الامر. فهمت؟ الامر يتوقف على قصد القربة باعتباره قيدا، وقصد القربة معناه وجود امر، وجود امر سابق، والمفروض ما في امر سابق الا نفس الامر، فيدور هذا. واضح شلون؟ المصنف يقول الاشكال يتم فيما لو فسرنا قصد القربة بانه امتثال الامر، اما لو فسرناه بالتفسيرات المتعدده الاخرى ما ينسى مشكله. ثم المصنف يجعل الاشكال مستحكما. انت تقدر تقول اذا انحلت المشكله، احنا ليش من البدايه فسر قصد القربة بانه امتثال الامر، قول فسره بباقي التفاسير الاخرى فيرتفع الاشكال من اصل. واضح؟ فما في اشكال دور، نرجع نتمسك باطار الاطلاق، ونرجع نتمسك بان الاصل هو التوصلية التعبدية. المصنف يقول لا اشكال الشيخ الانصاري قوي، وهاي الوجوه الاخرى اللي احنا قاعد نفرضها اللي هي قصد القربة، قصد الحب له، المدري شنو، الخوف طمعا حبا له، هاي القصد ما تنطبق عليه قصد القربة. يقول المصنف هذه العناوين الاخرى وهذه الوجوه الاخرى ما عدا شنو؟ ما عدا امتثال الامر. هاي عناوين في الحقيقة وين قيل انها من وجوه قصد القربة الا انها وجوه غير مهمة في قصد القربة. وقصد القربة اذا اطلق واذا يعني في الحالة الطبيعية لا ينطبق الا على امتثال الامر، اما هذه وجوه فهي وجوه تكاد تكون يعني استحبابية، تكاد تكون وجوه ثانوية. يقول بدليل ان الفقهاء يقولون بصحة العبادة من المكلف حتى ولو شنو لم يقصد الحب له ولا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ولا آية الخطوط الاخرى. يقول اهم شيء يريدون منه ماذا؟ انه في مقام امتثال الامر. يقول هذا رئيس فقهاء، فاذا كان كذلك فكل الوجوه الاخرى هي وجوه ليست رئيسية، والوجه المهم من خطوط من قصد القربة هو امتثال الامر. فيرجع الاشكال مرة ثانية انه هذا القصد، انه هذا الوجه من وجوه قصد القربة هو الوجه المهم وهو الوجه الرئيسي، والفقهاء يقولون ببطلان العبادة اذا لم يكن فيها امتثال الامر، بينما لا يقولون ببطلان العبادة اذا لم يقصد الشخص الحب له او الخوف او الطمع. واضح؟ مما يدل ان الفكرة وان المشكلة في قصد القربة بمعنى يعني ان قصد القربة بمعنى امتثال الامر هو قصد رئيسي ومهم، ولذلك يرجع الاشكال مرة اخرى اشكال الشيخ الانصاري، لان الوجوه الاخرى لم تنفع لانها ليست وجوه رئيسية، بدليل ان الفقهاء لا يحكمون ببطلان العبادة عند فقد واحد من هذه الوجوه الاخرى. قال ان محل الخلاف في المقام هو امكان اخذ قصد امتثال الامر في المأمور به. هذا هاي مشكلة، لما ناخذ قصد امتثال الامر اللي ينشأ منها اشكال الدور توقف الشيء على نفسه. قال واما غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة، اما الوجوه الاخرى اللي هي قلنا مثلا الحب له طمعا في جنته خوفا من ناره الى اخره، فقصدي محبوبية الفعل المأمور به الذاتية، باعتبار ان كل مأمور به لابد ان يكون محبوبا للامر ومرغوبا فيه عنده. يكون مثلا من ضمن القصود الاخرى، وان كان هذا قصد قابل للنقاش بس احنا لو ان المصنف يعني ذكر قصص اخر هذا بقول شيء اوضح ما يرد اشكال فيه، لكن هذا شيء بيشائب الاشكال. المهم شنو في عبارة المصنف؟ يقول من ضمن القصود التي ليس فيها محل اشكال شنو؟ قصد محبوبية الفعل. انا صورت بها طريقة، صورت بهذه يأمرك بالصلاة بقصد ان الصلاة محبوبة لله سبحانه وتعالى، واضح؟ فتصلي مع قصد ماذا؟ مع قصد ان الصلاة محبوبة لله سبحانه وتعالى، فانت تتقرب الى الله بالفعل الذي هو محبوب لديه او مبغوض لديه. الفعل الذي هو محبوب لديه باعتبار التقرب الى المحبوب يكون بمن؟ بالامر المحبوب لا بالامر المبعد، وهذا من الوجهانيات الواضحة. فيقول اذا من ضمن وجوه قصد القربة التي لا يشأ فيها اشكال يا وجه قصد محبوبية الفعل، واضح؟ طبعا هذا الاشكال هذا الوجه العفو لا ينشا من الدور. لماذا؟ لانه بالنتيجه لم يتوقف على وجود امر، المشكله كانت في الدور هو شنو؟ ان النيه بقصد ابتكار الامر كانت تتوقف على وجود امر، والامر يتوقف على وجود القربه دار. اما هنا حسب الفرق لم يكن نفترض هناك امر، بل قلنا الفعل محبوبيه الفعل الذاتي كما يعبر، لان كل ما يامر به الله سبحانه وتعالى لا بد وان يكون محبوبا له. الله سبحانه وتعالى لا يامر بالقبيح حاشاه، بل يامر كل امره محبوب. قال نعم، فقصد محبوبيه الفعل المامور به الذاتيه باعتبار ان كل مامور به لا بد وان يكون محبوبا للامر ومرغوبا فيه عنده. فواضح ذكرت لكم انه كل امر له سبحانه وتعالى، كل ما تعلق به امر الله فهو محبوب لله. فانا عندما اصلي اقصد محبوبيه هذا الفعل، وكما تلاحظون لم اذكر مساله امر ومامور حتى يقال ان هناك دور وما شابه. وكقصد التقرب الى الله تعالى محضا، اصلي بقصد ان اتقرب الى الله، مو لا قاصد خوفا من ناره ولا طمعا في جنتي، اعود اتقرب بكل ما يقرب الى الله. فتقرب محض لم يؤخذ فيه ايضا قصد الامر او نيه امتثال الامر حتى يقال بالدوريه، لا من جهة قصد امتثال امره. اذا كان من جهة قصد امتثال امره راح ينشد الدور، بل رجاء لرضاه ونحو ذلك من وجوه قصد القربة. نحو ذلك بعد قلنا مثل طمعا في جنته خوفا من ناره. فان كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من اخذها قيدا للمأمور به، ولا يلزم المحال الذي ذكروه في اخذ قصد الامتثال على ما سيأتي. واحنا احنا لم نقل سيأتي بل ذكر، لان احنا وضحنا الاشكال وقلنا بعد ما موضع الاشكال في تقريره فلهذا يقول سيأتي. احنا نقول وضحنا الاشكال وقلنا انه كل المشكلة هي ان هناك مسألة دورية، الامر يتوقف على قصد امتثال الامر، او الامر يتوقف على قصد القربة، وقصد القربة يتوقف على الامر. فلو كان قصد القربة لا يتوقف على الامر تنقطع السلسلة او لا تنقطع الدائرة فلا دور. قال ولكن نشأنا بحث اخر بعد صلاح المصنف. البحث الاخر هو يريد ان يقول ان هذه الوجوه التي لا ينشأ فيها اشكال الدور هل هي وجوه مهمة ورئيسية في الفقه ام لا؟ فاذا لم تكن مهمة كان اشكال شيئا صار قويا، لانه هو بحث في امر مهم، بحث في وجه من وجوه قصد القربة التي هي مهمة جدا. قال ولكن نشأنا بان هذه الوجوه يعني غير قصد القربة هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها؟ يقول هل القصود الأخرى هي مقومة لحقيقة العبادة أم أنها قصود ثانوية يمكن تحقق العبادة بدونها؟ يقول الحق أنه لم يؤخذ شيء منها في المأمور به، الذي أخذ في المأمور به في العبادة هو شيء واحد وهو امتثال الأمر واللي فيه إشكال الدور. أما بقية الوجوه حسب قول المصنف لم يؤخذ شيء منها، لم يؤخذ شيء منها في العبادة. والدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق على صحة العبادة إذا أتى أو أتي بها بداعي أمرها مع قصد مع عدم قصد الوجوه الأخرى. فحتى لو صلى لم يقصد الحب له ولا التقرب ولا الطمع في الجنة ولا الخوف من النار، بل قصد امتثال أمره، يقول هو أمرني قال أنا أطبق أمره فقط، يقول هذا يصح من الصلاة ولا تكون صلاته باطلة. ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربة، يعني مثل الخوف والطمع ومساكل، مأخوذ لو كان مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة ولما سقط أمرها، يعني العبادة بمجرد الاتيان بداعي أمرها بدون قصد ذلك الوجه. واضح اللي قاعد يشير إليها، يقول لو كانت الخطوة الأخرى ما عدا قصد الامتثال لو كانت ضرورية لكانت العبادة متقومة بها، مع أننا نرى أن العبادة غير متقومة بها لصحة العبادة بدون هذه الخطوة. المهم في العبادة فيها قصد واحد وهو قصد امتثال الأمر. فالخلاف إذن منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالة ذلك الأخذ. فإذا الخلاف يرجع أن إشكال الشيخ الأنصاري إشكال قوي لو مو قوي، هل هو إشكال مهم؟ نعم إشكال مهم، لأن الخطوط الأخرى التي نريد أن ندفع بها إشكال الشيخ الأنصاري، الخطوط الأخرى يمكن للشيخ الأنصاري يقول لا تخيبوا أنفسكم، كل الوجوه الأخرى ما عدا قصد الامتثال هي وجوه الفقهاء يجمعون على عدم أهميتها وعدم كونها مقومة للعبادة. الذي هو مقوم للعبادة هو قصد امتثال الأمر، وإذا كان هو المقوم للعبادة فيه إشكال الدور. فيرجع الكلام مرة أخرى. ذكر المصنف في قوله جيم الإطلاق والتقييد من التقسيمات إلى آخره، يذكر هنا تمهيد وتوطئة لشنو؟ لإشكال الشيخ الأنصار. ونحن بعد أن وضحنا إشكال الشيخ الأنصار أوضح لكم هنا التمهيد. يقول المصنف ما الفرق بين تقييد الصلاة بالركوع أو السجود وبين تقييد الصلاة بقصد امتثال الأمر؟ ما الفرق؟ لماذا نحن لا نمنع أن تقيد الصلاة بالركوع فيقال لا صلاة إلا بركوع فرضاً، أو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو صلي كذا مستقبلاً؟ فهناك أمور لا نمنع من تقييدها، من أن تتقيد بها الماهية، بينما هناك أمور نمنع من تقييد الماهية بها، مثل قصد امتثال الأمر. نحن في قصد امتثال الأمر منعنا كما هو رئيس الشيخ الأنصاري منع من أخذ قصد امتثال الأمر وين تقييد في الصلاة مثلا أو في المأمور به في الأمر العفو. فلماذا تارة نمنع بعض القيود وتارة أخرى نرضى ببعض القيود؟ يقول المصنف القاعدة كلا أن هناك تقسيمات أولية وهناك تقسيمات ثانوية. التقسيمات الأولية تطرأ على الشيء في نفسه، تطرأ على الشيء في نفسه من دون لحاظ أمر آخر، من دون لحاظ أن الشيء موصوف بأمر آخر. الشيء في نفسه، الصلاة في نفسها في حقيقتها تارة تكون مقيدة بالركوع وأخرى مقيدة بالسجود، وتارة مقيدة بالقراءة والطهارة وأخرى غير مقيدة حسب ما يريده الشارع، ما يعتبره الشارع. فالشارع لم يشترط في الصلاة مثلا العدالة، ولهذا تصح صلاة الفاسق في نفسه، يعني مو صلاة الجماعة، صلاة فرادة. لم يشترط الله سبحانه وتعالى، لم يقل لا يصلين أحدكم الظهر إلا ما يكون عادلا، ما في شيء. حتى الفاسق تصح منه الصلاة، أصدق الفاسقين تصح منه الصلاة، نعم المثل هذا أمر آخر، واضح؟ لم يشترط في الصلاة حضور القلب، لم يقل لا بد أن يصلي أحدكم وكون قلب حاضر، هاي أمور وإن كانت جيدة لكنها ليست شروط. لم يشترط بينما اشترط في الصلاة أمور أخرى كالاستقبال والركوع والسجود إلى آخره. فهذه التقسيمات، تقسيمات تلحق ماهية الصلاة، هناك ماهية للصلاة يمكن أن هذا القيد يكون فيها أو خارجا عنها، وهي لا مشكلة، وهذا ما يعبر عنه بالتقسيمات الأولية. وتارة هناك تقسيمات، وين تقسيمات لاحقة للشيء بعد جنه بعد تعنوينه بعنوان آخر، يعني بعد إكمال ماهيته وتحقق ماهيته. مثلا الصلاة متى تصب بالوجوب وعدم الوجوب؟ بعد تمام ماهيتها، واضح؟ بعد كله لا يقال الصلاة أخذ فيها الوجوب ولم يؤخذ فيها الوجوب في أصل ماهية، لا، الصلاة بعد أن يؤمر بها أصلا، مو بس تمام ماهيتها، بعد تمام ماهيتها ويؤمر بها ثم بعد ذلك يقال هي واجبة أو غير واجبة. فالوجوب وعدم الوجوب ليس ارتباط لنفس الصلاة، بل ارتباط للصلاة حال معنى تقسيمات ثانوية، يعني تلحق الشيء بعد تعلونه بعنوان آخر. فيقال الوجوب والاستحباب هما وصفان لمن؟ وصفان للصلاة في حال كونها شنو؟ مأمورا بها، واضح شلون؟ فيقال الأمر بالأوامر أنه وجوبي إلا إذا دل الدليل على أنه استحبابي. مثلا يقال هذا مع الصلاة كانت تكون معلومة الوجوب وأخرى غير معلومة الوجوب، واضح؟ صلاة معلومة الوجوب وصلاة مجهولة الوجوب، هذا هو تقسيم للصلاة في نفسها لو الصلاة التي أمر بها، الصلاة التي أمر بها. إذن فهناك تقسيمات تلحق الصلاة على تعنونها بعنوان آخر، وهناك أشياء تقسيمات تلحق الصلاة مع غض النظر عن عناوين أخرى. الصلاة في نفسها. الكلام واضح لو هو بعد مثال آخر. فتعرف أن نلاحظ الإنسان بما هو إنسان. خلنا نقول الإنسان إنسان طويل، إنسان قصير، إنسان كذا. هاي بما تلاحظ الإنسان بما هو إنسان. لا نقص فيه قيد آخر. وتعرف أن نلاحظ نقيد الإنسان على كونه مثلا كبيرا، على كونه شيخا، على كونه لاحظ بيه في مرحلة معينة. نلاحظ بيه في قيد جديد طرأ عليه ونقسمه على باعتبار هذا القيد الجديد. واضح؟ فالإنسان في مرحلة الأربعين إما أن يكون مثلا إما أن يكون قد صلى مثلا أو لم يصلي، إما أن يكون قد امتثل أوامر الله، إما أن يكون قد خدم حياة، قد أكمل حياته بطريقة متدين، بطريقة يعني كان متدينا فيها أو كان فاسقا والعياذ بالله. فهذا ما تدين في الإنسان في نفسه، بين الإنسان بعد تعلمه بعنوان. لهذا لا يقال للطفل قد أكمل حياته وحال كونه متدينا أو لا، لأنه أصلا لا يوصف بهذا الوقت. واضح لهم؟ فهنا نفس الكلام، الصلاة في نفسها يقال صلاة ذات ركوع وأخرى فاقدة للركوع، لكن الصلاة بعد أن توصف بأنها مأمور بها يقال إنها واجبة أو مستحبة. يقال أنها معلومة الوجوب أو مجهولة الوجوب. يقال أنها يؤخذ فيها قصد الامتثال أو لا يؤخذ فيها قصد الامتثال. يؤخذ أن نأخذ فيها قصد الامتثال إذا كانت الصلاة في نفسها، لو الصلاة على كونها مأمور بها، على كونها مأمور بها، فبعد الأمر يقال يؤخذ فيها قصد الامتثال أو لا يؤخذ. فهذه التقسيمات الثانوية لا يمكن تقييد الواجب، لا يمكن تقييد الأمر بمن بالتقسيمات الثانوية. الأمر لا يقيد التقسيمات الثانوية. لماذا؟ لأن التقسيمات الثانوية تريد من الأمر أن يكمل ويفرغ منه حتى يقسم هذا التقسيم، لكن لا يمكن تقييد نفس الأمر بالتقسيمات الثانوية. نعم بالتقسيمات الأولية لا نمنع من ذلك بأن يقيد نفس الأمر، يقال أمرك بالصلاة التي فيها ركوع ولا أمرك بالصلاة التي ليس فيها ركوع. أمرك بصلاة الآيات على كون الركوعات فيها 5 أو 10، وإنما لا أمرك بصلاة الآيات على كون الركوعات فيها 2 أو 3. ما طبعاً من أن يقيم بالتقسيمات الأولية، لكن بالتقسيمات الثانوية لا يمكن له ذلك. لا يمكن له أن يقول لك أمرك بالصلاة على كون الصلاة معلومة، على كون هذا الأمر معلوم لك. ويعمل واضح أنت أفرغني من الأمر فليكمل الأمر ويكمل بعد ذلك يقال هو معلوم أو مجهول الأمر. فلا يقول لك صلي بقيد أن يكون الأمر معلوما. أقول له أي أمر هذا؟ يقول له وأنا أصلي لحالة كون الأمر معلوما لك. هذا نفسه هو أمر دور، لأن قولك صلي على كون الأمر معلوم لك يتوقف على ما يتوقف على قيد وهو الأمر المعلوم، والأمر المعلوم يتوقف على وجود أمر فيدور. نفس الكلام اللي يحكي الشيخ الشيخ الأنصار، أو أنه قال لك هكذا صلي بقصد القربة. أقول له ما قصد القربة؟ يقول امتثال أمر. أقول وأين الأمر؟ يقول هو نفسه هذا. هذا زمن الدو كما شرحناه. يقول المصنف إن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج. مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها، هاي في ذاتها تقسيمات شنو؟ أولية مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها أو عدم تعلقه، تنقسم في ذاتها إلى صلاة ذات سورة كصلاة الظهر، وفاقدتها كصلاة الأموات، ذات تسليم وفاقدته صلاة ما به تسليم كصلاة الأموات أيضا، صلاة عن طهارة وفاقدتها أيضا نفس المثال، صلاة مستقبل بها القبلة كصلاة الظهر، وغير مستقبل بها القبلة فرضا كصلاة التي لا يشرب بها الاستقبال كصلاة النوافل في حال كذا السير وما شابه، صلاة مع الساتر وصلاة بدون الساتر، وهكذا. فيمكن تقييم الصلاة في نفسها بهذه القيود أو عدم هذه القيود، وهكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة أجزائها وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمها. وتسمى مثل هذه التقسيمات اللائقة للشيء في نفسه شنو؟ تسمى تقسيمات أولية، لأنها تقسيمات تلحقها في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها، وتقابلها التقسيمات الثانوية التي تلحقها بعد ماذا؟ بعد فرض تعلق شيء بها جديد طار عليها، بعد استكمال ماهيتها، بعد معرفة الصلاة وتقومها وعدم أخذ شيء بها. يقال الصلاة المأمور بها تقسم إلى واجبة ومستحبة. فلاحظ ما في الصلاة بعد تقومها، لاحظ ما أنها تقيدت بقيد جديد كالأمر مثلا، يعني هذا الأمر مثال علمه، مثال لهذا اللي يعبر عنه، يقول بعد فرض تعلق شيء بها، الشيء مثل ايش يقول كالامر. فاذا تعلق الامر بالصلاة وقسمنا الصلاة التي امر بها الى قسمين كانت هذه التقسيمات ثانوية. قال فاذا نظرنا الى هذه التقسيمات الاولية للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس الى خصوصية منها لا يخلو في الواقع من احد الاحتمالات الثلاثة. يقول احنا بعد فلناقل مثلا اي مثال احنا التقسيمات الاولية ناقل الصلاة المقيدة بالركوع مثلا ناقل الصلاة المقيدة بذات احنا من وقت تمنى بالتقسيمات الاولية عندنا صلاة يمكن للصلاة ان تقيد بالتقسيمات الاولية بهذا الخير او بعدم هذا الخير موجود مثل السورة تقيد صلاة بالسورة تقيد بعدم السورة. فيقول اذا كان كذلك فبعد بالتقسيمات الاولية كل ما هي يمكن ان تقيد بالقيد اللي احنا نحتمله كالسورة فيقال الشرط في الصلاة ان تكون عن سورة لا صلاة الا بفاتحة الكتاب هذا تقييد بالصلاة بالسورة. وتارة الصلاة لا تقيد بالسورة كصلاة الاموات يقال لا تقيد بالسورة واضح. وتارة تقيد بعدمها ما بتقيد شنو واضح الفرق بين ان يقيد بالشيء يعني بشرط الشيء واخرى بشرط لا بشرط عدم الشيء واخرى لا بشرط واضح. فيقول المصنف طبعا هاي التقسيمات مو مهمه هنا بس المصنف ذكرها استطراد ملخص كلام المصنف يريد ان يقول انه في التقسيمات الاوليه لا مانع من التقييد وعدم التقييد وامتناع التقييد ما يهم يعني امتناع التقييد التقييد بالعدم يعني لا مشكله هنا في التقسيمات الاوليه. فمثلا يقول امرك بالصلاه بشرط ان تكون طاهرا هذا شنو بشرط شيء الطهارة يمكن تقيد بها الصلاة نعم هذه تقسيمات أولية. أمرك بالصلاة بصلاة الظهر قصرا إذا كنت مسافرا أمرك بالصلاة إذا كنت مسافر بشرط أن لا تصليها أربع فهنا الأربع شنو شرط عدم الوجود عدمي واضح. أمرك بالصلاة لا بشرط حضور القلب فسواء حضر قلبك بالصلاة أو لم يحضر الصلاة غير باطلة نعم هذا يزيد من أدرك واضح. إذا فبالتقسيمات الأولية يمكن أن يقيد بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط لا مانع من ذلك واضح هذا الكلام لهم واضح. إذا كان كذلك هذا التقييد التقييد صار في مرحلة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. مثلا أنا أقول لكم أريدكم هناك امتحان في يوم الثلاثاء فرضتم أمر واضح أين أكون في أهل الأمر فهناك أمر فرض الصدر هذا امتحان أردتم لكم امتحان والامتحان يمكن أن يقيد كما ذكرت في يوم الثلاثاء هذا قيد زماني ويمكن أن يقيد بي من بعدم كون الطالب مثلا قد يمكن يقيد بشيء وجودي وهو أن يكون بشرط أن يكون الطالب قد حضر البحث الذي يمتحن فيه هذا شرط وجود ويمكن أن يقيد بأمر عدمي بشرط أن لا يكون الطالب غائبا في يوم الدرس الذي أخذ مثلا هذا البحث فيه وهذا شرط عدمي ويمكن أن يقيد لا بشرط ثاني لا أفرق بين أن يكون معمما أو غير معمما هاي واضحة. فهناك أمر وهو الامتحان يقيد ثالثا بأمر وجودي وأخرى بأمر عدمي وأخرى لا بشرط واضح هذه. إذا قلت لكم الامتحان وصفته أنتم تحتملون التقييد وما تحتملون تحتملون التقييد تحتملون عدم التقييد وتحتملون التقييد بالعدم يعني بشرط أو لا بشرط أو بشرط لا صحيح تحتملونها في مقام الثبوت والواقع السبب هو أن أنا قيدت بس ما ذكرت باللفظ بس شو قال يقال هو في مقام الواقع أكو تقييد هو الآن ذكرت في داخلي في قلبي كما يعبرون قيدت الامتحان بأن يكون ببحث مشترك هذا قيد لكن انتم ما تدرون بهذا القيد فشو يقولون؟ يقولون هذا التقييد ثابت في مرحله بمقام الثبوت ومقام الاثبات ها؟ في مقام الواقع اللي هو يا مقام في مقام الثبوت بس انتم تدرون به في مقام الاثبات والدلاله هل وصل لكم الخبر؟ لم يصل فهذا هو الفرق يقولون الاستاذ مثلا او فلان قيد في مقام الثبوت ولكنه لم يقيد في مقام الاثبات مقام الدلاله ومقام الكلام ما ذكره بالكلام عندما تكلم لم يذكر القيد فجاءت تقول لك انا اعرف لي بقلبك انا لا اعرف ما في قلبك انت تريد هذا الامر في قلبك لكنك لن تذكره لي في لسانك وانا احاسبك من خلال ما افهمه من لسانك ومن كلامك واضح. فالتقييد في مقام الثبوت يكلف به الانسان يكلف به وقت اذا كان ايضا في مقام فات ايضا في مقام الدلالة في مقام الكلام وصل اليه حتى تكلم فيه. والا فهل لو فرضنا لم اقل لكم هناك امتحان وبدأت اليوم الثلاثاء اقول لكم اي امتحان؟ قولوا اي امتحان هذا؟ اقول لكم انني في مقام الثبوت في مقام الواقع نويت على امتحانكم لكني لم اعبر عن هذا باللفظ وانتم الان محاسبون. لا انتم غير محاسبين. لماذا؟ لانه التقييد في مقام الثبوت غير منجز الا اذا وصل الى مرحلة مقام الاجبار. فالمصنف ايش يقول؟ يقول لو فرضنا المولى الصلاة وتقيدها بمن تقيدها بحضور القلب. الصلاة واقعا يمكن ان تقيد بشرط حضور القلب؟ يمكن لو هناك مانع يمكن ان تقيد بعدم حضور القلب ام يمكن؟ يمكن ان تقيد لا بشرط حضور القلب؟ يمكن. فاذا لو هناك هاي تقسيمات الأولية يمكن أن تجدون في مقام الثبوت. زين احنا شو نعرف مقام الثبوت؟ نعرف من خلال مقام الإثبات. نعرف التقييد من خلال ماذا؟ من خلال الخطابات غير؟ من خلال مقام الإثبات. فأنت ومقام الإثبات إذا وجدت القيد ذكر في مقام الإثبات منجز عليك أو غير منجز؟ إذا فالأصل في معنى عند الصار صار التقييد. لماذا لوجود قرينة؟ إذا لم تجد التقييد مذكورا في اللفظ فماذا تعامل هذا القيد أنه مطلوب منك أو غير مطلوب؟ هو قال لك صلي وأنت تحتمل أن الصلاة قيد وسوين في مقام الإثبات في مقام الثبوت تحتمله. أما في مقام الإثبات لم يذكر ذلك هو في اللفظ. هو ذكر قال لك صلي وأنت تقول هاي الصلاة هل هي مشروطة بقصد القربة أو غير مشروطة؟ واضح الكلام؟ فهنا هل أنت مكلف بهذا القيد أو غير مكلف؟ لماذا؟ لم يذكر. وإذا لم يذكرهم نحن تطبق أفعال الإطلاق. فإذا أفعال الإطلاق يمكن أن تطبق في مقام الإثبات لكي تكشف عن مقام الثبوت وتكون منجزة عليك. لكن في أي تقسيمات الأولية أو الثانوية؟ التقسيمات الأولية هذا ما يريد أن يصل إليه المصنف فيما سيأتي. قال فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصية منها مثلا خصوصية الصورة خصوصية حضور القلب خصوصية أي خصوصية أخرى لا يخلو في الواقع. هذا الواقع يا مقام مقام الثبوت لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة أن يكون مقيدا يعني الصلاة مثلا مقيدا بوجودها يعني بوجودها هي خصوصية يقتمر ماشي ويسمى بشرط شيء مثل شرط الطهارة والساتر والاستقبال والسورة إلى آخره. وثانيا أن يكون مقيدا مو بعدمها ويسمى شرط لا ماشي مثل الصلاة بشرط عدم الكلام عدم القهقه عدم الحدث إلى آخره. ثالثا أن يكون مطلقا يعني لا مقيد بالوجود ولا مقيد بالعدم يسمى لا بشرط ويسمى لا بشرط مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت أو عدم اشتراطها بحضور القلب إلى آخره. زين هذا في مرحلة في مرحلة الثبوت والواقع. لكن احنا مكلفين في مرحلة في مقام مرحلة الإثبات يمكن إذا هو لم يقيد في مرحلة الإثبات هل القيد واجب علي أم غير واجب؟ حتى وإن كان واجب حتى وإن كان ثابتا في عالم الثبوت يوم القيامة أقف بين يدي الله يقول لي ولماذا لم يحضر قلبك في الصلاة؟ أقول له وهل هو قيد؟ يقول نعم هو قيد يمكن لي أن أحدد عليه لو ما يمكن لي. أقول له يا رب وما أدراني أنه قيد. أنت لن تقل في خطاباتك لي أنه واجب. واضح؟ والمفروض أنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون والعقاب بلا بيان قبيح له غير قبيح قبيح. لهذا من عدم بيانه في مقام الإثبات نستكشف عدم الوجوب في مقام الثبوت. لهذا قال هذا في مرحلة الواقع والثبوت. وأما في مرحلة الإثبات وفي مرحلة الدلالة فإن الدليل الذي يدل على وجوب الصلاة مثلا وجوب شيء إن دل على اعتبار قيد فيه قال يا أبي الصلاة بطهارة فماكو مشكلة نأتي بالصلاة عن طهارة أو على اعتبار عدمه قال الصلاة بعدم القهقه فواضح لا نأتي بالقهقه لأنها مبطلة. وإن لم يكن الدليل متضمنا يعني في مقام الدلالة لم يكن متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد لم يذكر أنه حضور القلب شرط أو غير شرط سكت عنها فقال صلوا لكن لم يذكر أن يشترط حضور القلب في الصلاة أو لا وجودا ولا عدما فإن المرجع في ذلك علما في مقام الإطلاق إلى أطار الإطلاق. فما هو دور أطار الإطلاق؟ دورها شنو؟ نفي هذا القيد إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في بابه وهو باب المطلق والمقيد. هناك إن شاء الله فنشترط إجراء أفراد إطلاق عدة شروط، وهذا ما يعبر عنه بمقدمات الحكمة وهي مقدمات خمسة وقل سيأتي ذكر هذه محلها. يعني كمن يقول عم بشرط أن تجري أفراد إطلاق ونات المورد وجريانها مرهون ديما مرهون بتوفق شرائطها، وشرائطها سيأتي إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد نفسه هناك ما يسمى بمقدمات الحكمة في محلها. بس المهم إذا جرت أفراد إطلاق فسوف تنفي هذا القيد الزائد. قال وبأثارة الإطلاق يستكشف أن إرادة القيد شنو؟ يستكشف أن إرادة المتكلم الآمر متعلقة بما بالمطلق واقعا. ولاحظوا إذن أثارة الإطلاق نقلتنا من عالم الثبوت إلى عالم الإثبات. أثارة الإطلاق ما تقول لك؟ تقول لك ظاهرا هو لا، بما أنه لم يقيد في الكلام فهو لم يقيد في الواقع. هو لم يقيد بالكلام؟ أقول نعم. يقول إذن هو لا يريده بالواقع. أقول له وكيف عرف الواقعيات؟ وكيف استفسر الواقع؟ أقول لو كان يريده بالواقع فما المانع أن يقيد بالكلام؟ والمفروض أن التقسيمات الأولية يمكن التقييد بها، فلماذا لم يقيد؟ إما أن يريد أن يدفع عنك المصلحة أو يريد أن يبذلك المفسدة، وكلاهما مستهين بحقه، فما المانع إذا كان هذا أمر يمكن أن يذكره لماذا لم يذكره؟ قمع العقاب بلا بيان ورجع عن أمتي ما لا يعلمون يستوجب أن يكون المولى هو أصلا إذا أراد التقييد فليقيد، فما لم يقيد علمنا عدم إرادته للتقييد، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو ألا بشرط. إذن فهذا اللي تشك به أنت الذي نشك به وهو حضور القلب يكون معقودا بيانه بنحو ألا بشرط، لأنه لو كان بشرط شيء أو بشرط لا لبينه، فمن عدم بيانه في اللفظ هو غير مراد واقعا. والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية. إذا التقسيمات الأولية لا تأبى من التقييد ما مانع، ويمكن التمسك بأفراد الإطلاق في هذا سؤالكم زين. أما الإطلاق قال دال عدم إمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية، ثم إن كل واجب شو وقت بعد ثبوت الوجوب خاصة اقتصاصنه صار بالحاضي أمره وتعلق الأمر به واقعا، هذا الواجب بعد ثبوت هذه الحالة ينقسم إلى أقسام. ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره، إذن فلابد أكو أمر وثبت ووقع وانت جاي تقصد هذا الأمر، إذن فهو تقسيم بعد وجود الأمر. وما يؤتى به لا بداعي أمره كالتوصليات، ثم ينقسم أيضا إلى معلوم الوجوب، إذن لابد أكو شنو قبله، إذا معلوم الوجوب لازم يكون أكو واجب معلوم يكون معلومة، فإذا هناك واجب قد تنجز وثبت وبعد ذلك يقال هو معلوم بالنسبة لنا أو غير معلوم. لكن هل يمكن أن يكون نفس هذا الواجب مقيد بكونه معلوم الوجوب؟ مستحيل هذا، لأنه يلتزم منه الدور كما وضحنا أو مجهوله. وهذه التقسيمات تسمى التقسيمات الثانوية لأنها من لواحق الحكم وبعد فرض ثبوت الوجوب واقعا، إذا ليست مأخوذة في الماية بنفسها. إذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلاة بداعي أمرها، لأنه وين الحكم هو يمكن بداعي أمرها هي وين أمرها حتى أصلي، إذ لأن المفروض في هذه الحالة لا أمر بها حتى يمكن فرض قصده، واضح الكلام؟ وكذا الحال بالنسبة للعلم والجهل بالحكم، فأنا حتى أوصف بأني جاهل بالحكم أو عالم بالحكم لابد من وجود ماذا؟ من وجود حكم. أما يقال لي هكذا الحكم غير موجود الآن وسيأتي إن شاء الله بما بعد، ولكن الآن أنت عالم به أو جاهل به، هو ما في حكم أصلا حتى أوصف بالعلم به أو الجهل به، حتى الجهل به مو صحيح، لأن هو الجهل به تفرع على وجود علم حكم، أنا منسوب لهذا الحكم، هناك نسبة جاهل به عالم به. وفي مثل هذه التقسيمات يا تقسيمات يستحيل التقييد، لأن قصد امتثال الأمر فرع وجود الأمر، واضح الكلام؟ هذا إشكال الشيخ منصور. فكيف يعقل أن يكون الأمر مقيدا به؟ إذا الأمر يقيد بقصد القربة، وقصد القربة شو توقف على ماذا؟ على وجود الأمر، هذا دور ولازمه أن يكون الأمر فرع قصد الأمر، هذا دور هذا الأمر فرع قصد الأمر، واضح؟ والأمر يتوقف على ماذا؟ على الأمر. وقد كان قصد الأمر اللي هو شنو قصد الأمر؟ قرب فرع وجود الأمر. لماذا قصد القرب فرع وجود الأمر؟ هذا لحد واضح للمواضح خم عيسى يقول يقول لأن قصد امتثال الأمر اللي هو قصد القرب هذا، لأن قصد امتثال الأمر هو فرع وجود الأمر. ليش؟ واضح لي هو شنو معنى قصد ابتداء الامر؟ انت لابد ان تقصد ابتداء ماذا؟ ابتداء امر. اذا لازم اقول شنو؟ اكو امر. جيد. فتوقف قصد القرب علينا على وجود امره، فكيف يعقل ان يكون نفس الامر متوقف عليهما متوقف على قصد القربة وقد كان قصد القربة توقف على الامر؟ هذا دورا يقول فكيف يكون الامر مقيدا به، ولازمه ان يكون الامر فرع قصد الامر. فالامر لكي يوصف بانه امر وهو مقيد بقصد القربة لازم متوقف عليهما، متوقف على قصد القربة، وقصد القربة متوقف عليهما على امر. فيقول الامر هو فرع يعني متوقف على وجود الامر، وقد كان قصد الامر بنفسه شنو؟ فرع وجود الامر ايضا، لان هو لان قصد القرب قيد في الامر، وقد كان قصد الامر متفرع على وجود الامر باعتبار انك لا يمكن ان تنوي امتثال الامر الا اذا كان هناك امر سابق. فيلزم ان يكون المتقدم متاخرا والمتاخر متقدم، فتارة تفترض الامر هو السابق وقصد القرب هو اللاحق، وتارة تفترض قصد القرب هو السابق والامر هو اللاحق. هذا يستلزم تقدم متاخر وتاخر متقدم، وهذا من جهه خلف. ليش؟ لان المتقدم هو متاخر ومتقدم، متقدم والمتاخر هو متاخر وليس متقدم. فاذا فرضت ان المتقدم متاخر والمتاخر متقدم، هذا خلف كونه متقدما وخلف كونه متاخرا. او دور ليش؟ لماذا قلنا ان الامر يتوقف على قصد القربة وقصد القربة يتوقف على الامر؟ واذا استحال التقييد استحال ايضا شنو؟ الاطلاق، لما قلنا سابقا ان الاطلاق من قبيل عدم الملكه بالقياس الى التقييد، فلا يفرض الا في مورد قابل للتقييد، ومع امكان التقييد عدم امكان التقييد لا يستفرد منه من عدم التقييد اراده الاطلاق. هاي واضحه العباره؟ فنحن اذا لم يقيد المولى هل هو اذا لا يريد التقييد؟ الجواب لا، ليس لانه لا يريد التقييد، بل لان التقييد بنفسه مستحيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته.